بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
جزاك الله خير، حياك الله.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضائل شهر شعبان. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع هذه الحلقة التي نستهل بها عن شيء من فضائل شهر شعبان، وذلك لأن دخول شهر شعبان مبشر بقدوم شهر آخر عظيم، وما هو إلا بوابة لدخول ذلك الشهر العظيم الضيف الكريم، وهو شهر رمضان المبارك. وشهر شعبان أيضا شهر فضيل، والنبي صلى الله عليه وسلم بشكل عام قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. وفي هذا الحديث بيان لاستغلال مواسم الخير، استغلال مواسم الطاعة. ومن هذه النفحات الإيمانية والأزمنة التي يجتهد فيها العبد شهر شعبان الذي يقع قبل رمضان، وفيه يستحب كثرة الصيام، وكان يقال شهر شعبان شهر القرآن، وأيضا قيل سمي شعبان لأنه يتشعب فيه لرمضان خير كثير، وقيل سمي شعبان أيضا لتشعب أرزاق العباد فيه. وقال ابن حجر رحمه الله الحافظ ابن حجر العسقلاني: سمي شعبان لتشعبهم في طلب المياه، أي القبائل تتشعب في طلب المياه أو في الغارات، أي تشعبهم في الغارات الغزو بعد أن يخرج شهر رجب الحرام. ورجح الثاني أنهم كانوا في المحرم لا يتقاتلون، ثم إذا أتى شعبان والعياذ بالله عوضوا ذلك. والناس في شعبان بين مهمل له لا يعرف قدره والاستعداد فيه لشهر رمضان، وبين من قد يعرف قدره ويستعد فيه لهذا الشهر الفضيل، وبين من يغلو فيه بأشياء لا أصل لها. لكن في شعبان من الأشياء الثابتة التي تستحب كثرة الصيام، بشرط أن يبدأ المسلم صيامه قبل أن ينتصف الشهر، فمن صام من أول أيامه فله أن يكثر منه إلى قرب رمضان. وقد دلت النصوص من السنة على فضل الصيام فيه، من ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وأيضا عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، وكان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. وأيضا عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان، قال عليه الصلاة والسلام ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا الصائم. وأيضا من فضائل هذا الشهر مغفرة الذنوب فيه إلا لمشرك أو مشاحن أن بينه وبين أخيه شحناء يصلح الحال إذا لم يكن عليه ضرر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وكلب هذه قبيلة أو حي من أحياء قضاعة، وإليها ينسب الكلبي أي يقال فلان بن فلان الكلبي. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، مع الاختلاف في درجة هذا الحديث هل هو حسن أم ضعيف، فالخلاف المعروف فيه. إذن هناك مغفرة في شعبان وترفع الأعمال إلى الله في شعبان، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه وهو استعداد لرمضان. وعليه ينبغي على المسلم أن يبدأ في هذا الشهر بنزع فتيل الشحناء والبغضاء التي بينه وبين أخيه المسلم، لا سيما إذا كان من الأرحام فذلك آكد، حتى ينال المسلم المغفرة في هذا الشهر، فيبادر المسلم إلى التصافح وإلى الصفح عن من أساء إليه لم يكن عليه ضرر، بشرط أن لا يكون عليه ضرر في المصافحة، ويجتهد في صلة أرحامه وتطيب الخواطر ما أمكن. شعبان إذن شهر صوم، لكن كما ذكرت قبل المنتصف يبدأ الصوم ثم إذا حب أن يكمل بعده، أما ما بعد المنتصف إذا لم يصم المسلم من أوله فأراد أن يبدأ الصيام بعد المنتصف فهذا فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا، يعني نهى بعد ذلك لمن لم يصم من أوله، أما من صام من أوله فليصم. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا من أول شعبان، فإذا بقي من شعبان شيء أخذ في الصوم لحال شهر رمضان. وقيل الحكمة من النهي عن الصيام لمن باشر الصوم بعد المنتصف لكي لا يضعف، بل لكي يتقوى بالصوم استعدادا لدخول شهر رمضان. وقيل الحكمة لكي لا يختلط صيام النفل بالفرض، الله أعلم بالحكمة. المهم أنه في هذه الحالة يكثر المسلم الصائم الصيام في هذا الشهر فهو فرصة. أما تخصيص ليلة النصف بالصيام يعني يوم 15 شعبان فقط دون سائر الأيام فهذا لا أصل له، لا دليل عليه، إنما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الصيام في هذا الشهر من أوله ثم يفطر قليلا ثم يصوم، يفطر أياما ثم يصوم، هكذا. ولكن لا يخصص ليلة النصف، يوم النصف 15 فقط، ولا يصوم باقي الأيام، فإن 15 شعبان ليس له مزية من حيث الصيام وحده بتخصيصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر شيئا في صيام النصف فقط، كما ذكر مثلا في صيام عرفة وفي فضل صيام عاشوراء، لم يذكر في فضل صيام 15 شعبان شيئا يصح، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يصوم أكثره أو معظمه، معظم شعبان. فهذا التنبيه لا بد منه. التنبيه الآخر أيضا ننبه عليه ولا بد منه أيضا، أن المسلم عليه الآن أن ينظر في صيامه، هل بقي عليه شيء من رمضان الماضي، فليبادر بالقضاء، فليبادر بالقضاء ولو بعد النصف، يجوز له الصوم لأن هذا قضاء واجب، والمنع بعد النصف لمن أراد التطوع، أما من عليه صيام في ذمته لرمضان الماضي فعليه أن يبادر بالقضاء وأن يباشر القضاء، وذلك لأن رمضان على الأبواب، والذي فطر في رمضان الماضي لعذر وتمكن من الصوم فعليه بالقضاء، لأن الصيام دين في ذمته، لم تبرأ ذمته بعد، حتى تبرأ ذمته بعد ذلك عليه أن يبرئ ذمته بالصيام، فعدة من أيام أخرى. فمن أفطر لمرض أو سفر أو عذر الآن عليه أن يبادر، لا يؤجل ويسوف، فقد يبغته ويباغته دخول شهر رمضان القادم وهو لم يقضي ما عليه، فيبقى دينا في ذمته. فاستعدوا يا من عليكم القضاء، وأبدأوا بالقضاء ولو في أيام متقطعة قبل دخول الشهر. هذا ما أردت التنبيه والتنوي عليه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول: بسبب الأمراض المزمنة هل يجوز الأخذ بنصيحة الطبيب غير المسلم بعدم الصيام في رمضان؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، الأصل في ترك هذه العبادة أو أي عبادة من العبادات الشرعية أن يستشار فيها الطبيب المسلم الثقة أو أكثر من واحد، هذا هو الأصل والذي تطمئن له النفوس لما في قلب الطبيب المسلم من تعظيم لشعائر الله، وأنه يفهم ما معنى أن الصلاة ركن، وما معنى أن الصيام ركن من أركان الإسلام، وأن الفطرة فيه ليس بالأمر الهين. فالأصل أن يستشار الطبيب المسلم في مثل هذه الأحوال، أو الطبيب المسلمة بالنسبة للمرأة إذا عجزت عن الصوم لمرض أو حمل. أما إذا لم يجد فرصة لسؤال الطبيب المسلم أو لم يجده، فيلجأ بعد ذلك لغير المسلم الثقة الذي جربت فيه الثقة وجرب فيه الصدق، يعني ليس رجلا مبغضا للإسلام وشعائر الله، لم يعهد منه ذلك ولا يعلم عليه الكذب، وإنما يعرف أنه يحترم مهنته ويخاف على سمعته، فمن ثم يقول الصدق في مثل هذه الحالات. فلا مانع حينئذ من استشارته أو قبول كلامه إن كان يصدق ولا يكذب في مثل هذا. وإن شك المسلم مع طبيب غير مسلم، شك بعد ذلك في كلامه، فلا مانع أن يتجه إلى من يثق فيه من الأطباء المسلمين، يعرض حالته ليتأكد من جواز الفطر له بسبب المرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة من غير محرم؟
الحمد لله وبعد، فإن أهل العلم في هذه المسألة منهم من قال بالجواز إذا وجدت الرفقة الآمنة، فحينئذ قالوا لا مانع من السفر للعمرة إذا أمن الطريق ووجدت الرفقة التي تأمن فيها أن تسافر إلى العمرة. القول الآخر لأهل العلم أنها لا تسافر لا لحج ولا لعمرة إذا فقدت المحرم، وذلك لأن الحج والعمرة في حال فقد المحرم لا تجب في الذمة، وإنما تجب بالاستطاعة ومن الاستطاعة وجود المحرم مع المرأة. وهذا القول تؤيده الأدلة، وهو الأقرب للصواب أنها لا تسافر إلا مع ذي محرم، لكثرة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، في بعض الروايات أن تسافر يوم وليلة إلا مع ذي محرم، بل وفي حديث ابن عباس نص خاص جاء في الحج أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن زوجتي انطلقت حاجة وإنني تتبت في غزوتي كذا وكذا، فقال له انطلق وحج مع امرأتك، فعذره من الجهاد وأمره أن يترك الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينطلق إلى الحج مع زوجته، مع أن زوجته كانت في رفقة آمنة مع الصحابة رضي الله عنهم ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف بالأمان، لكن أمره أن يذهب إلى أهله ويحج معها ولم يعذره، وإن كان هو أصلا الآن يعني في جهاد محتاج له النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك عفاه من القتال والجهاد ولينطلق مع زوجته، فأرى أن وجوده مع زوجته أولى. فهذا معناه التأكيد، تأكيد الشرع على وجود المحرم في العمرة أو الحج، وخاصة أن صحيح قد تكون الرفقة آمنة، لكن المرأة تحتاج، قد تمرض، تحتاج من يطببها أو من يلمسها أو يحملها أو يمسك بيدها غير من ذلك مع ذي محرم. فالسفر كل شيء فيه وكل شيء وارد فيه، ولذلك أكد العلماء على أن تسافر الحج أو العمرة وأي سفر مع ذي محرم، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت مسبوق وفاتتني يقول ركعة واحدة، ويقول قام الإمام للركعة الثالثة، في هذه الحالة يقول هل أرفع يدي عند التكبير؟
نعم، لأن هذا التكبير المقصود به رفع اليد جاء في مواطن. موطن الأول عند تكبيرة الإحرام، إذا كبر رفع يديه حذاء أذنيه أو منكبيه، والموطن الثاني عند التكبير للانتقال للركوع، والموطن الثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. فهنا ترفع باعتبارك جالس للتشهد، جالس للتشهد وتشهدت، وهذا موطن رفع اليد هنا، وإن كانت لك الأولى لكن أنت جلست تبعا للإمام لكي لا تختلف عليه وتشهدت معه، فهذا موطن رفع اليد في مثل هذا. ولئن جاز الجلوس للتشهد في الركعة الأولى بالنسبة لك، وإن كان هنا ليس هناك جلوس لكنك جلست لأجل متابعة الإمام، فكذلك جاز هذا، خاصة إذا كان الإمام يرفع يده في مثل هذه الحال أيضا ترفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. فطالما هذا الرفع مرتبط بالرفع من التشهد فيكون هناك رفع، والله تعالى.
بارك الله فيكم الشيخ وحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز اعتبار الدين من الزكاة إذا كان المقترض لا يستطيع الوفاء ولا يرجى سداد المبلغ؟
طبعا المقصود بالسؤال هذا هو أن الدائن يسقط الدين في مقابل أن ينقص ذلك من مبلغ الزكاة، وذلك عندما مثلا يكون الدائن أقرض زيدا مثلا 10,000 درهم، وجاء وقت السداد وعجز زيد عن السداد، فيقول صاحب المال الدائن عفيتك من 10، ويما يأتي زكاته مثلا 100,000 يخرج 90,000، يخصم تلك 10 لأنه سددها أو لأنه اعتبرها من الدين. وهذا العمل لا يجوز شرعا، قد بين العلماء أن هذا لا يجوز، فإما أن يصبر على المعسر وحتى يستطيع أن يدفع، وإما أنه يسقطه عنه تبرعا دون أن ينقص ذلك من الزكاة. أما الزكاة إذا جاء موعدها فيخرجها كاملة ويعطي الفقراء والمساكين من هذه الزكاة ولا يخصمها من الدين. وعلل العلماء ذلك، قالوا العلة في ذلك في مثل هذا أن الدائن عندما يخصم الدين ويسقط عن المدين ويخصمه من الزكاة قد وفر ماله، قد وفر من مال الزكاة واستفاد هو منها واستفاد من زكاته، وهذا لا يكون من المزكي، لأن الأصل في المزكي أنه ينفع الفقراء وينفع المساكين، وهذا المال هو حق واجب لهم، ينصرف لهم من الحقوق الواجبة للفقراء في أموال الأغنياء، ليس له ذلك، هذا مال ليس له، يجب عليه أن يخرجه، الشرع وجب عليه. فعندما يخصم يكون هو استفاد من زكاة ماله، عاد المال له وليس المال له، وحق للفقراء. هكذا من هذه العلل بيّنوا أن مثل هذا العمل لا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول لدي رائحة فم كريهة تنبعث، يقول من المعدة، وعند مراجعة أكثر يقول من طبيب عمل لي يقول أكثر من منظار للمعدة، ويقول السبب هو ارتخاء العضلة القابضة بين المري والمعدة، ويقول هذا ما يسبب لي ارتجاع المري وخروج غازات ورائحة هضم الطعام، وأغلب يقول صلواتي في المسجد مع الجماعة، فيقول يشتكي من بجنبي من الرائحة، وحتى يقول عند غلاق الفم في الصلاة فرائحة نفسي تكون كريهة جدا، فماذا أعمل؟ يقول بدأت أصلي أغلب الصلوات في المنزل، لكن يقول أشعر بتأنيب الضمير كوني أصلي في المنزل.
أولا نسأل الله لك الشفاء والعافية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك شفاء عاجلا لا يغادر سقما، ونسأل سبحانه أن يعينك على هذا البلاء ويؤجرك على نيتك. أما الجواب فلا تصلي في البيت حتى تستنفذ كل الطرق الممكنة لأن لا يتأذى الناس من هذه الرائحة، أولا بتعاطي الأدوية التي يمكن أن تزيل الرائحة، ثانيا أو هناك نوع من المنكهات للفم ممكن تستخدم قبل الصلاة، نوع من البخاخ أو العلك ممكن تمضغه، أو نوع من الحلاوة ممكن تضعها في الفم أو البخاخ تبخه في الفم قبل الصلاة. هذه حلول. حل آخر إن لم تنفع فممكن تستخدم الكمام ولو وضعت 2 أو 3 بحيث لا تصل الرائحة للناس، فيجوز في مثل حالتك أنت أن يصلي بالكمام، هذا يعذر، عذر يقبل، لأن الصلاة بالكمام أهون من الصلاة في البيت وترك الجماعة. وحل ثالث أيضا ممكن لو تعرف المصلين تكتمل الصفوف، لو صليت خلف الصف وحدك، لو بقيت منفردا لا بأس، هنا أنت تعذر لأجل هذا الأمر. فمثل هذه الحلول موجودة إن شاء الله. اليوم الطب تطور، هناك منكهات للفم لم توجد، فعليك بالكمامات، ولكن لا تترك الجماعة إلى أن يأتي الشفاء إن شاء الله تعالى. إذا لم يوجد أي حل، نعم ممكن تصلي في البيت إلى حين الشفاء، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من أكل الثوم أو البصل أن يأتي إلى المسجد. ولكن بعض الحلول ممكن تجربتها تنجح إن شاء الله، ولا تترك الجماعة إلا إذا لم تجد حلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز المناعي، من مواقع التواصل عبد الرحمن الأصبحي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.